أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وظني أن من سلمت فطرته التي فطر عليها عن الأمراض المغيرة لها عن استقامتها يحكم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعة فيها لا يكون مصداقا لحكم واحد ومحكيا عنها به. كان الكلام في الشبهة المعروفة، وهي شبهة ابن كمونة. قلنا أجيب عن هذه الشبهة في كلمات الأعلام بوجوه ثلاثة. الوجه الأول من خلال البيان المعروف الذي تقدم في مبحث التشكيك في الوجود، حيث قلنا بأن المفهوم الواحد من حيث هو واحد لا يمكن أن ينتزع من مصاديق متباينة بتمام الذات من حيث هي متباينة. طبعا نحن عندما نقول متباينة بتمام الذات، هذا القيد لا نحتاج إليه بالضرورة، لأن الكلام هو أخذ المفهوم الواحد من المصاديق المتباينة من حيث تباينها، من حيث الكثرة لها. حس قد يكون ذلك الشيء ليس متباينا بتمام الذات، يكون متباينا ببعض الذات، ولكن نحن نريد أن نأخذ المفهوم الواحد من المصاديق من حيثية كثرتها لا من حيثية وحدتها. ولكن في المقام باعتبار أن المفروض أن المصداق بسيط من كل جهة، فنقول أنهما متباينان بتمام الذات. قلنا أن هذا مرجعه إلى أن الواحد كثير وأن الكثير واحد. ثم بعد ذلك صدر المتألهين يشير إلى أنه إذا وجدتم في بعض الموارد أننا ننتزع من مصاديق متعددة مفهوما واحد، اعلموا إذن أنه جهة وهناك جهة وحدة بين هذه المصاديق. إذا وجدتم أننا ننتزع من الأعراض أو المقولات العرضية جميعا مفهوم العرض الواحد، فهذا معناه أن بين تلك المقولات ماذا؟ جهة جامعة على أساسها صح مثل هذا الانتزاع، وإلا إن لم تكن ما هناك جهة جامعة، يعني ما به الاشتراك، ما به الاتفاق، فإنه لا يمكن انتزاع المفهوم الواحد من حيث هو واحد من المصاديق المتباينة من حيث هي متباينة. وهذه قاعدة أساسية تعيننا كثيرا في فهم كثير من المطالب، أن المفهوم الواحد من حيث الوحدة لا يمكن أن ينتزع من مصاديق متعددة من حيث هي متعددة. ثم الآن يضرب بعض الأمثلة لهذه الحقيقة، وهو أنه إذا وجدتم مفهوما واحد ينتزع من مصاديق متعددة، إذن لابد أن يوجد جامع بين هذه المصاديق. حتى هذا الجامع إما تمام الذات، إما بعض الذات، إما عرضي، إما إثباتي، إما سلبي، ولكنه يوجد ماذا؟ يوجد جهة وحدة، يوجد جهة ما به الاشتراك الاتفاق. حتى خلنا نقرأ العبارة. قال: وظني أن من سلمت فطرته التي فطر عليها عن الأمراض المغيرة لتلك الفطرة عن استقامتها يحكم. من كانت فطرته سليمة، طبعا هذه الفطرة ليست هي الفطرة العامة التي فطر الناس عليها. مراد من الفطرة يعني الفطرة بالاصطلاح الفلسفي يعني الأفكار المعوجة لم تخرب ذهن الإنسان على أي الأحوال. يقول يحكم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها أي تلك الأمور متخالفة بلا حيثية جامعة بين تلك الأمور المتخالفة لا يكون أو لا تكون تلك الأمور لا تكون مصداقا لحكم واحد ومحكيا عن تلك الأمور المتخالفة بحكم واحد وبمفهوم واحد. إذا وجدنا يقول إذا وجدتم ذلك فاعلموا أنه توجد هناك جهة اشتراك ما به الاتفاق. نعم يجوز ذلك أن تكون الأمور المتخالفة مصداقا ومحكيا لأمر واحد. نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلة يعني المفهوم الواحد أن تزعم من تلك الأمور المتماثلة. الآن يضرب مجموعة من الأمثلة لمصادق مختلفة. المثال الأول كالحكم على زيد وعمر بالإنسانية. خب من الواضح أن الاشتراك هنا بتمام الذات، زيد إنسان وعمر ماذا؟ وعمر إنسان، فجهة الاشتراك هو تمام الذات. من كالحكم على زيد وعمر بالإنسانية من جهة اشتراكهما في تمام الماهية وهي الإنسانية لا من حيث عوارضها المختلفة المشخصة. من الواضح أن العوارض مختلفة بين زيد وعمر. أو كانت مشتركة، هذا المثال الثاني أو القسم الثاني، أو كانت مشتركة أين في ذاتي لا في تمام الذات، في جزء من الذات كالحيوانية مثلا من جهة كونها كذلك أي من جهة الاشتراكية للاختلافية كالحكم على الإنسان والفرس بالحيوانية التي هي جزء الذات لا تمام الذات من جهة اشتمالهما على تلك الحقيقة الجنسية، والحقيقة الجنسية جزء الذات لا تمام الذات. هذا المثال الثاني. المثال الثالث أن جهة الاشتراك في أمر ماذا؟ في أمر عرضي لا تمام الذات ولا جزء الذات بل بعض الذات. أو في عرضي كالحكم على الثلج والعاجي بالأبيضية من جهة اتصافهما أي هذين الاثنين الثلج والعاج اتصافهما بالبياض. أو كانت تلك الأمور المتباينة متفقة ولكنه لا بأمر ذاتي ولا بأمر ماذا ولا بأمر عرضي بل بأمر خارج ولكنه نسبي. هسه يبين ما هو المراد هذا الأمر الخارج النسبي. يقول أو كانت تلك الأمور المتباينة بتمام الذات كالحكم متفقة في أمر خارج نسبي كالحكم على مقولات الممكنات بالوجود. تقول هذا موجود هذا موجود هذا موجود، يعني بعبارة أخرى تقول بأن الكم موجود، الكيف موجود، الأين موجود، النفس موجودة. خب هذه مقولات ماذا؟ مقولات عالية. فإذا كانت مقولات عالية تكون متباينة ماذا؟ تكون متباينة بتمام ذواتها لا مشتركة في أمر ذاتي ولا مشتركة في أمر ماذا؟ في أمر عرضي، وإنما مشتركة في أمر نسبي. ما هو ذلك الأمر النسبي؟ مراد من النسبي هنا مأخوذ من النسبة. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث أصالة الوجود كان عندنا هناك أقوال ثلاثة: قول بأصالة الوجود،
وقول بأصالة الماهية، وقول إذا يتذكر الإخوة هو الانتساب، قلنا انتساب الماهية إلى ماذا؟ إلى الجاعل الذي يكسبها أنها ماذا؟ موجودة. مراد من النسبي هنا هو أنه من النسبة والانتساب الذي ذكرناه هناك، فلذا يشير صدر المتألهين أن هذا مبني على اعتبار الوجود لا أصالة الوجود، باعتبار أنه الماهية من حيث هي هي ليست لا موجودة ولا معدومة، بماذا تستحق حمل الوجود عليها؟ قلنا من حيث الانتساب إلى ماذا؟ إلى الجاعل والفاعل. مراد من النسبي هنا يعني ياء النسبة أي إلى النسبة التي ذكرناها هنا. يقول كالحكم على مقولات الممكنات بالوجود، طب كيف حكمت عليها بالوجود؟ قال من حيث انتسابها، أي الممكنات مقولات الممكنات، من حيث انتسابها إلى الوجود الحق تعالى. ولكن هذه نظرية الانتساب عند من؟ عند من يجعل وجود الممكنات أمرا عقليا انتزاعيا، يرى أن الوجود أمر أصيل وأمر انتزاعي عقلي، أمر اعتباري، أي منهما؟ يقول هذا الكلام إنما يتم عند القائلين بأن الوجود أمر اعتباري في الممكنات، أمر عقلي انتزاعي. إذن ما معنى موجوديتها؟ إذن إذا كان الوجود أمرا اعتباريا انتزاعيا عقليا لا مصداق له في متن الأعيان، ما معنى أنك تقول الإنسان موجود؟ قال وموجوديتها، يعني مقولة الممكنات وموجوديتها، خلوا فارزة هنا حتى تتضح، وموجوديتها أي الممكنات باعتبار نسبتها إلى الوجود القائم بنفسه، باعتبار انتسابها إلى من؟ إلى الجاعل القيوم، إلى الجاعل الذي هو موجود قائم بنفسه، وهذه موجودة بالانتساب إلى ذلك الجاعل. هذا هو القسم الثالث أو القسم الرابع. القسم الخامس قال أو كانت متفقة في مفهوم سلبي كالحكم على ما سوى الواجب بالإمكان. أنت تقول العين ممكن، لأن كلها ماهيات هذه، هذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن، مع أنها مقولات متباينة ماذا؟ بتمام الذات. طب هذا الإمكان ما هو الذي يعرض عليها؟ يقول هذه جهة اشتراكها، عندما تقول هذا ممكن هذا ممكن مع أن المفهوم واحد وهو الإمكان، ولكن المصاديق ماذا؟ مختلفة. طب ينتزع من جهة اشتراكها؟ كلا، فإن الإمكان ليس تمام ذات هذه الأشياء، جزء ذاتها، لا ليس جزء ذاتها، عرضي لها كالبياض، لا ليس عرضيا لها، وإنما هو ماذا؟ هو من الخارج المحمول الذي تقدم بحثه فيما سبق. جهة الاشتراك أن الإمكان صادق عليها جميعا وهو أمر عدمي. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن الإمكان مرجعه إلى ماذا؟ إلى لا ضرورة الوجود والعدم. نعم، العقل يحول سلب الضرورتين إلى أمر ماذا؟ إلى أمر ثبوتي، فيقول ممكن، وإلا في واقع الأمر هو ماذا؟ لا ضرورة الوجود، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. إذا قال أو كانت، هذا القسم الخامس، أو كانت متفقة في مفهوم سلبي كالحكم على ما سوى الواجب بالإمكان لاشتراكها، هذه المقولات جميعا لاشتراكها في سلب ضرورتي الوجود والعدم لذواتهما. هذه هي الأقسام الخمسة. بعد يقول وأما ما سوى أشباه تلك الوجود، التي تلك الوجوه التي ذكرناها من الجهات الاتفاقية. مراد من الاتفاق هنا يعني ما به الاشتراك، مو الاتفاق يعني الصدفة، ما به من الجهات الاتفاقية يعني من الجهات المتفق فيها، ما به اشتراكها كما ستأتي العبارة بعد ذلك. قال: وأما ما سوى أشباه تلك الوجوه التي ذكرناها من الجهات الاتفاقية فلا يتصور الحكم فيها بأمر مشترك بلا جهة جامعة ذاتية أو عرضية نسبية ثبوتية أو ماذا؟ أو سلبية. هذه بعد الأقسام الخمسة التي أشرنا إليها فيما سبق. فإذا حكمنا على أمور متباينة الذوات بحكم واحد بحسب مرتبة ذواتها في أنفسها بلا اعتبار أي حيثية أخرى، لا حيثية تقييدية ولا حيثية ماذا؟ تعليلية، من خلال الحيثية الإطلاقية من حيث هي. فإذا حكمنا على أمور متباينة الذوات بحكم واحد بحسب مرتبة ذواتها في أنفسها بلا انضمام أمر آخر أو اعتبار جهة أخرى غير أنفسها ماذا؟ فلا بد هناك مما به الاتفاق. شوفوا عبر عما به الاشتراك ماذا؟ بما به الاتفاق، مما به الاتفاق وما به الاختلاف الذاتيين في تلك الذوات. فيلزم ماذا؟ فيلزم التركب. إذا وجدتم أننا على أشياء متعددة حكمنا بمفهوم واحد، حكينا عنها بمفهوم واحد، إذن اعلموا أنه توجد ماذا؟ جهة اشتراك وجهة اختلاف، ومع وجودهما يلزم التركب، فيستدعي فارزة، فيستدعي التركيب بحسب جوهر الذات من أمرين. التفت جيدا. خب، يستدعي التركيب بحسب جوهر الذات من أمرين، أحدهما يجري مجرى الجنس والمادة، والآخر يجري مجرى الفصل والصورة. خب، لماذا قال يجري هذا؟ من قال لك شيخنا أن التركيب لا بد أن يكون اتحاديا؟ فلعله ماذا؟ فلعله انضمامي. ومع كونه انضماميا، إذن لا معنى لأن يكون أحدهما يجري مجرى الجنس والمادة والآخر يجري مجرى الفاصل ماذا؟ والصورة. لماذا قال هذا المعنى؟ باعتبار أن المفروض أن هذا الشيء موجود بوجود واحد، وتحقق شيئين بوجود واحد لا يعقل إلا بالاتحاد، والاتحاد لا يعقل إلا ما بين مبهم ومتحصل. لأنه نحن حديثنا ماذا؟ نحن حديثنا في الواحد الشخصي. هذا واحد شخصي يعني له وجود ماذا؟ له وجود واحد. وإذا يتذكر الإخوة ذكرنا مرارا أن الفرق بين الاتحاد وبين الانضمام، في الانضمام موجودان بوجودين، لا أنه وجود واحد، موجودان متحققان من خلال ماذا؟ وجودين. هذا في الانضمام. أما في الاتحاد ماذا؟ عندنا موجودان شيئان، ولكنه موجودان ماذا؟ بوجود واحد. وهذا لا يكون إلا في الواحد الشخصي. في الواحد الشخصي إذا كان هناك تركيب فلا يكون إلا بنحو الاتحاد لا بنحو الانضمام. فإذا كان بنحو الاتحاد بعد لا يعقل الاتحاد بين أمرين متحصلين بالفعل، بل لا بد أن يكون أحدهما مبهما يعني بمنزلة الجنس، والآخر ماذا؟ محصلا، يعني بمنزلة الفاصل. لذا قال: فيستدعي التركيب بحسب جوهر الذات من أمرين، أحدهما، أحد الأمرين، يجري مجرى الجنس والمادة، وقد قرأتم الفرق بينهما مرارا، الجنس والمادة الفرق بينهما بالاعتبار لا بشرط، وبشرط لا. والآخر يجري مجرى الفصل والصورة والتركيب فارزة، والتركيب بأي وجه كان ينافي كون الشيء واجب الوجود ماذا؟ بالذات، لأن التركيب لازمه الحاجة، والحاجة تنافي الوجوب بالذات. هذا فيما يتعلق بالوجه الأول. الوجه الثاني أو العلاج الثاني لشبهة ابن كمونة، العلاج الثاني يبتني على قاعدة معروفة، وهي قاعدة صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. في المقدمة لابد أن يعرف الإخوة بأن هذه القاعدة ليست مختصة بالوجود، بل تجري في كل صرف أعم من أن يكون وجودا أو أن يكون ماذا؟ ماهية أو غير الوجود والماهية، العدم أيضا، صرف العدم أيضا ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر، إلا إذا أضيف العدم إلى شيء، قيد بشيء، يعني لحقه شيء من غير العدم حتى يتثنى فيتكرر. إذن هذه القاعدة أولا ليست مختصة بالوجود، التفت جيدا، هذا إنما نقوله حتى إن شاء الله تعالى هم يتضح الفرق بينه وبين الوجه الثالث، بسيط الحقيقة كل الأشياء، فإن بسيط الحقيقة لا يجري إلا ماذا؟ إلا في الوجود، وهذه من الفروق الأساسية بين قاعدة الصرافة وبين قاعدة ماذا؟ البساطة. هذا أولا. إذن على هذا الأساس أنت قد تجد تطبيقات لقاعدة الصرافة في غير ماذا؟ في غير واجب الوجود، وهذا ما نجده في كثير من كلمات الحكماء، أنهم يستندون إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة الصرافة في غير واجب الوجود. أما إن شاء الله تعالى سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص أن قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء هذا لا يجري إلا ماذا؟ إلا في الواجب سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة لا مجرى لها إلا هناك. وعلى هذا الأساس يتضح إن شاء الله تعالى بأن الواحد الذي يقوله الحكماء في الجلد السابع، بأن الواحد الذي يقوله الحكماء يقولونه في البسيط ماذا؟ الحقيقي. الواحد لا يصدر منه إلا واحد، مرادهم من الواحد أي واحد؟ هو الواحد البسيط حقيقة، لا أي واحد كان. وهذه القاعدة أيضا لا مجرى لها إلا في الإلهيات، يعني في الواجب سبحانه وتعالى. أما تطبيق هذه القاعدة حتى في غير واجب الوجود من الأمور الحقيقية فضلا عن الأمور الاعتبارية، بعد هذا معناه عدم الالتفات إلى فذلكة هذه القاعدة على أي الأحوال. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو أنه دليل القاعدة، دليل القاعدة بنحو الإجمال، طبعا تفصيله موجود إلى محل آخر لعله تأتي مناسبة يتعرض المصنف، نتعرض لذلك. قاعدتها هو دليل، وهو لزوم الخلف، لأنه إذا فرض الصرف من أي شيء فإن الفرض الثاني له لا يتحقق إلا من خلال الغير لا من خلال نفسه، ومع أخذ الغير يلزم ماذا؟ يلزم الخلف. إذن دليل القاعدة هو لزوم ماذا؟ لزوم الخلف. ومضمون القاعدة هو هذا، أن الصرف أي شيء لا يتثنى، يعني لا يمكن أن يقبل الثاني، ومع عدم قبول ثان إذن لا معنى لأن يتكرر له ماذا؟ يتكرر له وجود. فكأنه مرجع القاعدة إلى هذا، صرف الشيء لا يتثنى. إذن وعلى هذا الأساس بعد لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التكرر. إذن هذه العبارة لا يتثنى ولا يتكرر، هذا مو عطف تفسير، هذه الواو نتيجة في لا يتكرر، هو نتيجة ال لا يتثنى. صرف الشيء لا يتثنى، إذا لم يتثنى بعد يقبل التكرار أو لا يقبل التكرار؟ لا يقبل التكرار. هسه الإخوة يريدون يشوفون بعض مواد تطبيق القاعدة في الجزء الثاني من كتاب قواعد فلسفي باللغة الفارسية صفحة 353، هناك إشارة إلى القاعدة وتطبيقات القاعدة وكلمات الحكماء في ذلك. جيد جدا. بعد عندنا ماذا؟ الآن نحن مدعانا هذا تطبيق القاعدة على المورد، مدعانا هذا وهو قياس اقتراني من الشكل الأول، وهو أن الواجب صرف الوجود، هذه صغرى الاستدلال، صغرى القياس، وكبراه وكل ما هو صرف لا يتثنى ولا يتكرر، إذن الواجب ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر. أما كبرى القياس فقلنا بأنه برهانه ما هو؟ ها؟ برهانه لزوم الخلف، إذن الكبرى واضحة. أما صغرى القياس وجود صرف، واجب الواجب وجود صرف، هنا نقول بأنه نسأل أن حمل هذا المفهوم وصدق هذا المفهوم على الواجب هل هو بحيثية تقييدية كما في حمل الوجود على الإنسان؟ الجواب ماذا؟ كلا. هل هو بحيثية تعليلية كما في حمل الوجود على الوجود الماذا؟ الممكن. الجواب كلا. لماذا؟ ليس حمل الوجود على الواجب لا بحيثية تقييدية ولا بحيثية تعليلية، لأننا ذكرنا مرارا من أنه كلما كان الحمل والصدق من خلال حيثية تقييدية أو تعليلية فهو واجب أو ممكن؟ ممكن. إذن لابد أن يكون من خلال ماذا؟ حيثية إطلاقية. ومع كون الحمل من خلال الحيثية الإطلاقية، إذن الواجب له شيء غير الوجود أو ليس له شيء غير الوجود؟ ها؟ فهو صرف الوجود. ما أدري واضح الاستدلال إثبات الصغرى؟ ها؟ الصغرى ما هي؟ الواجب صرف الوجود، وهذه الصغرى. كبرى الواضحة، وكل ما كان صرفه لا يتثنى ولا يتكرر، ولكن الكلام في الصغرى، كيف نثبت الصغرى؟ الجواب أن حمل الوجود على الواجب لا يمكن أن يكون بحيثية تقييدية ولا بحيثية تعليلية، وإلا ما فرض واجبا كان ماذا؟ ممكنا. إذن هو بحيثية إطلاقية، فإذا كان بحيثية إطلاقية إذن المصداق له شيء غير الوجود أو ليس له؟ لو كان الواجب له شيء غير الوجود لكانت الحيثية إما تقييدية وإما تعليلية، فهو صرف الوجود. وإذا كان صرف الوجود بعد ماذا؟ لا يتثنى ولا يتكرر. خلي ذهنكم يمي جيدا. هذا البرهان ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا، هذه في القضية إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص عرضنا له في كتاب التوحيد، ولكن بحثه الفلسفي هنا هو أن الثانية للواجب لا وجود له، لا يقع خارجا، أو أن الثانية لا يمكن فرضه للواجب وإن لم يقع خارجان، أي منهما؟ نحن في البحث الفلسفي لا يكفي أن نقول بأن الواجب لا ثانية له، يعني في متن الأعيان هو واحد لا شريك له في متن الأعيان، لا، نريد من الناحية الفلسفية ماذا نثبت؟ أنه أساسا لا يمكن فرض الثاني له، فإن فرض الثاني له يلزم منه محدودية الأول، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن موجودا في الخارج. فإن إمكان الفرض الثاني لا يتحقق إلا مع ماذا؟ إلا مع محدودية الفرد الأول والمصداق الأول. إذن نحن في البحث الفلسفي بصدد إثبات أن الواجب لا يمكن فرض الثاني له، لا يوجد ماذا ثاني له. وفي اعتقادنا أن القرآن عندما يؤكد على أنه واحد قهار يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى هذه النكتة، يعني إلى استحالة فرض الثاني لواجب الوجود. من هنا لابد أن نميز جيدا بين ما هو فرض المحال وبين ما هو الفرض محال. في المقام نحن نريد أن نجعل فرض الثاني محالا، لا هو فرض للمحال، فإنه في فرض المحال الفرض ممكن ولكن المفروض ماذا؟ ممتنع، محال. متعلق الفرض ماذا؟ متحال، أما محال. أما نفس الفرض ماذا؟ فرض، ما في مشكلة، فرض المحال ليس بمحال كما قرأتم. فإنه في فرض المحال الفرض ممكن والمفروض ماذا؟ ممتنع. أما في الفرض المحال أن الفرض ممتنع فضلا عن ماذا؟ فضلا عن المفروض. وقاعدة الصرافة توصلنا إلى ماذا؟ توصلنا إلى أن الفرض محال، فرض الثاني غير معقول، مو تحقق الثاني في متن الأعيان غير معقولين. ما أدري واضحة هذه النكتة؟ فلهذا تعالوا معنا إلى عبارة الحكيم السبزواري في الحاشية 134، الحاشية رقم 2، يقول: والحق كما أشرنا إليه في السطر الثاني من الحاشية، والحق كما أشرنا إليه في حاشية قبل هذه الحاشية، أنه من باب فرض المحال لا من باب الفرض المحال، فقد يتصور الشيء لا بوجه لا يحتل نقيضه ومنافيه، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون فرض المحال. يتصور الشيء بنحو لا يحتل ماذا؟ مكان نقيضه. فرض نقيضه ماذا؟ يجعله ممكنا. فرض المحال له يجعله ماذا؟ يجعله ممكنا. التفت العبارات، أنا أركز على العبارات لأنه حتى ترجعون إلى كتب القوم. يقول: فقد يتصور الشيء لا بوجه لا يحتل نقيضه ومنافيه، وحينئذ يكون ماذا؟ فرض المحال. وقد يتصور بوجه لا يحتمل نقيضه ومنافيه، مو ومن نافيه، ومنافيه، الكلمة جعلوها واحدة، ومنافيه، بل يلزم التصديق. طبعا ذيك العبارة الأخرى لا بوجه لا يحتمل يمكن أن يكون يحتمل ويمكن التصحيح، ما بها مشكلة. وقد يتصور بوجه لا يحتمل نقيضه ومنافيه، بل يلزم التصديق بثبوت ما يجب له بعد ماذا؟ ونفي منافيه عنه، وحينئذ نفس الفرض محال، مو هو فرض ماذا؟ فرض المحال. وما نحن فيه من هذا القبيل من القسم الثاني. وإلى هذا أشار في كتابه عن صدر المتألهين المسمى بأسرار الآيات بقوله وكلما حقيقته، هذه إشارة إلى قاعدة صرف الحقيقة صرف الوجود، وكلما حقيقته نفس الوجود الصرف الذي لا أتم منه فلا يمكن فرض الاثنينية فيه فضلا عن جواز وقوع ماذا؟ عن جواز وقوع المفروض. ما أدري واضح صار؟ هسه تعالوا معنا إلى تطبيق العبارة. لا احنا نريد نشوف بانه افترضوا بانه الواجب سبحانه وتعالى لا ثانية له، يعني له درجة من الكمال مليار وبعد ثاني له ليس له، هذا برهان المحدودية شيء اخر. احنا الان نتكلم في برهان ماذا ممكن ان يكون صرف الشيء وماذا ومحدودا، اذا يمكن ماذا؟ يمكن فرض الثاني له. بل نقول اذا نظرنا هذا، بل نقول جواب مو اضراب، بل هو ماذا أقول إضراب عن الجواب الأول إلى الجواب الثاني أو ترقي، لأن هذا الجواب لما يقول جملة من المحققين أدق من الجواب الأول. بل نقول إذا نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدري الانتزاعي، مفهوم الوجود في الذهن المعلوم بديهة، ذلك المفهوم الذي عبرنا عنه ماذا بديهي التصور، إذا نظرنا ماذا يؤدي بنا؟ أدانا النظر والبحث إلى أن حقيقته، مراد من الحقيقة هنا يعني مصداق المفهوم، ذكرنا أن الحقيقة لها ماذا؟ لها إطلاقات، واحدة من إطلاقات الحقيقة ماذا؟ يعني مصداق مفهوم الوجود. أدانا إلى أن حقيقته، يعني حقيقة مصداق ذلك المفهوم، مفهوم مصداق ذلك المفهوم، أدانا إلى أن حقيقته وما ينتزع المفهوم هو منه، أي من تلك الحقيقة الذي هو المصداق، ماذا هو تلك الحقيقة؟ أمر إلى أن حقيقته، هذه جملة شارحة بين شارحتين اجعلوها، وما ينتزع هو منه، يعني ما ينتزع المفهوم من تلك الحقيقة أو المصداق بين شارحتين، الآن أن حقيقته أمر قائم بذاته. لماذا؟ من أين؟ يقول لأن صدق هذا المفهوم على هذا المصداق على ماذا؟ بالحيثية التقييدية، بالحيثية التعليلية؟ الجواب لا، بالحيثية ماذا؟ الإطلاقية. إذن لابد أن يكون وجودا ماذا؟ وجودا صرفا، وإلا لو لم يكن وجودا صرفا لكان إما بحيثية تقييدية وإما بحيثية تعليلية. هذه مرارا ذكرناها من العبارات اللي نص السطر ولكنه هو يحتاج إلى مقدمات إلى أن تتضح. قال أمر قائم بذاته هو الواجب الحق والموجود المطلق الذي، هذا الواجب الحق والموجود المطلق، بعد هذا الموجود المطلق يعني المصداق مو المفهوم، الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص، لأنه ليس بمفهوم، والعموم والخصوص من صفات ماذا؟ من صفات المفاهيم، فإن المفهوم قد يكون عاما وقد يكون خاصا، ولا انقسام باعتبار أن الانقسام إنما يتصور فيما له أفراد ماذا؟ متعددة، يعني لابد أن يفرض الغير حتى يتحقق الانقسام، والمفروض أنه ما هو؟ هو صرف. إذ كل ما وجوده هذا الوجود، يعني وجود صرف، إذ كل ما وكل ما، إذ كل ما وجوده هذا الوجود فرضا. لماذا فرضا؟ باعتبار أنه احنا قمنات بعد لم يثبت عندنا واجب الوجود أنه كذلك، نقول أن واجب الوجود لابد أن يكون إذا كان موجودا فرضا، لا يمكن أن يكون بينه، بين مثل هذا الوجود، بينه وبين شيء آخر له، أي لذلك الشيء الآخر، أيضا هذا الوجود فرضا، يعني إذا كان واجبا أيضا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون صرفا، لا يمكن أن يكون مباينة أصلا وتغاير، لأنه إذا فرض أن الأول صرف ما فرضته ثانيا فبالدقة هو ماذا؟ هو أولان، إلا أن يدخل الغير، وإذا دخل الغير إذن يلزم ماذا؟ يلزم الخول. وهذا معنى أن الصرف كلما فرضت له الثاني فيرجع عاد ماذا؟ عاد أولان. هذه بيان العبارة. قال لا يمكن أن يكون بين الأول وبين شيء آخر يعني الثاني أيضا له أيضا هذا الوجود، أي وجود؟ يعني الوجود المطلق الواجب الحق، يعني صرف الوجود له هذا الوجود فرضا لا يمكن، هذه جواب لا يمكن أن يكون مباين أصلا وتغايرون. وعلى هذا الأساس فلا يكون اثنان كان تاما، لا يتحقق اثنان، فلا يكون اثنان، هذا يعني يستحيل تحقق ماذا؟ يستحيل تحقق الثاني. فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة ووجود واحد. وأول من أشار إلى هذا الدليل يعني برهان الصرافة لإثبات وحدة واجب الوجود هو الفارابي، وبعد ذلك جاءت في كلمات الحكماء كصاحب التلويحات يعني شيخ الإشراق ومن جاء بعده، كما أشار إليه صاحب التلويحات بقوله، هذه صاحب التلويحات بعد هذه من تتمك بعد كلام من؟ كلام الفارابي، قال بقوله صرف الوجود الذي لا أتم منه كلما فرضته ثانيا فإذا نظرت فهو يعني في الثاني فهو هو يعني الأول، إذ لا ميز في صرف شيئين. فوجوب وجوده بعد هذه عبارة استشهاد بالناقل يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.